الذرية. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن هذا القانون يتضمن شرطين هما تقرير المنظمة وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن الوكالة الدولية لم تفي بواجبها القانوني بإدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وحماية المعلومات المتعلقة بصناعة البلاد النووية. وأكد إسلامي أن وجود مفتشي الوكالة الدولية في إيران لا يستند إلى خطة الوكالة نفسها، بل بتنسيق من الخارجية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. اتهمت حركة حماس كيان الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستهداف المدنيين في حي الشجاعية ورفح شمال القطاع وجنوبه. تصريحات حماس تأتي بعد استهداف مدفعية الاحتلال حي الشجاعية بمدينة غزة وتحليق مسيراتها على ارتفاع منخفض بالمنطقة. هذا واستشهد 5 مدنيين وجرح آخرون بنيران قوات الاحتلال، فيما ارتقى شهيدان إثر إصابة تعرض إليها مسبقا. بدوره أعلن مركز غزة لحقوق الإنسان أن الفريق الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف وإطلاق نار منذ سران اتفاق وقف إطلاق النار ظهر الجمعة الماضية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق أن وقف الحرب في قطاع غزة سيصمد وفق زعمه. قالت وسائل إعلام عبرية أن كيان الاحتلال قرر فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكدت حكومة الاحتلال إلغاء إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات إلى النصف، مضيفة أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح المعبر المذكور. وفي سياق متصل قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن خطر المجاعة لم يغادر القطاع في ظل استمرار تقليص المساعدات، موضحا أن الكميات المحدودة من البضائع التي سمح بدخولها تمثل جزءا ضئيلا من الاحتياجات الفعلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت، مؤكدا أن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء عادوا إلى تل أبيب، لكنه أوضح أن المهمة لم تكتمل بعد لأن جثث الأسرى القتلى لم تسلم بعد. وقال ترامب إن نزع سلاح حماس سيتم سريعا وربما بعنف إذا لم تلقي الحركة سلاحها طوعا، مشيرا إلى أن واشنطن نقلت رسائل مباشرة إلى حماس عبر الوسطاء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
ما بين تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها ونفي الحركة القاطع لذلك، يتصاعد الجدل حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط مواقف متباينة بين واشنطن وفصائل المقاومة الفلسطينية. ترامب أعلن أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت الآن، مؤكدا أن جميع الأسرى الإسرائيليين 20 الأحياء عادوا إلى تل أبيب، لكنه أوضح أن المهمة لم تكتمل بعد لأن بعض جثث الأسرى القتلى لم تسلم بعد. وأضاف أن نزع سلاح حماس سيتم سريعا وربما بعنف إذا لم تلقي الحركة سلاحها طوعا، مشيرا إلى أن واشنطن نقلت رسائل مباشرة إلى حماس عبر وسطاء إقليميين. وفي تصريحات أخرى شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستضمن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مشيرا إلى أن حماس قضت على بعض العصابات في غزة بعد وقف العدوان، واصفا ذلك بأنه لا يثير القلق. من جهتها أكدت قطر أن المحادثات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق جارية لضمان عدم وجود فجوة زمنية بين المراحل. وقالت الخارجية القطرية أن الخطوات المقبلة ستكون صعبة جدا، موضحة أن فرقا تعمل على مدار الساعة لضمان التنفيذ السليم للاتفاق. أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقد ردت سريعا على تصريحات ترامب، إذ قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن المقاومة لم توافق على أي بند يتعلق بنزع السلاح، مؤكدا أن ما يروج عن بنود سرية مجرد شائعات إسرائيلية لا أساس لها. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن شروط خطة ترامب ذات 20 نقطة لإنهاء الحرب واضحة للغاية، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على استعادة الأسرى الإسرائيليين، بل يتبع ذلك نزع السلاح وإزالة الطابع العسكري في قطاع غزة، مؤكدا أنه تم الاتفاق الاتفاق على إنجاز الجزء الأول من الخطة وعلى منح الفرصة لتنفيذ الجزء الثاني منها سلميا. ويرى مراقبون أن التناقض بين تصريحات ترامب ومواقف المقاومة يعكس هشاشة التفاهمات الراهنة ويهدد مسار التسوية التي ترعاه الولايات المتحدة وقطر ومصر في وقت تبدو فيه الثقة بين الأطراف المعنية أبعد ما تكون عن الاستقرار.
استشهد مواطن فلسطيني جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال عند بلدة الرام شمالية القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية مواصلة قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل عائلات الأسرى المحررين بموجب اتفاق غزة، مشيرة إلى انتشار آليات في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله. يذكر أن الاحتلال ضعف اقتحامات لمدن الضفة الغربية وصعد من عمليات التنكيل بحق الفلسطينيين منذ بداية عدوانه على قطاع غزة عام 2023. وأخيرا، اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان جهات تابعة للحكومة المؤقتة في مدينة بانياس بإصدار قرارات نقل جماعية بحق أكثر من 100 معلم ومعلمة، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، ما أثار جدلا في الأوساط التعليمية بالمنطقة. وقال المرصد أنه تم نقل هؤلاء المعلمين والمعلمات إلى مدارس في مناطق ذات حساسية طائفية وأمنية عالية وتشهد انتشارا لخلايا مسلحة وفصائل أجنبية. واعتبر المرصد أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف نفوذ الطائفة العلوية في الساحل السوري، داعيا سلطات بانياس إلى التراجع عن الخطوة وضمان حياد المؤسسات التعليمية. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 أنتم وطبيب الأسرة، عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:20، عند 8:20 حكاية وحكمة. استفتاءات تستمعون لها في الساعة 8:30، عند 8:48 الوصايا الخالدة. في تمام 9 نشرة إخبارية أخرى، عند 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. في الساعة 10 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة، بعد الأخبار عند 10:10 ألوان وظلال. من سيرة الصالحين في الساعة 10:29، عند 10:38 أطباء في بلاد الإسلام. في الساعة 11:20 تستمعون لحصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20، عند 12 تماما المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:55، عند 1:05 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران، وفي أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم سوف نحدثكم عن موضوع احملوا معكم مناديل ورقية. المناديل الورقية ضرورية جدا، ويجب على كل واحد منا أن يحمل معه كمية منها دائما أينما ذهب، وخاصة في المدرسة، فربما يصاب بالزكام فعند ذلك يستعملها. أعزائنا الحلوين، اليوم أقص عليكم ما جرى لي عندما نسيت يوما ما أن أخذ معي مناديل ورقية. نعم، ماذا؟ أها المخرج يقول ليس الآن يا نداء. لماذا يا عم؟ صحيح، حسنا تذكرت. الآن وقت طرح الحجرة يا أصدقاء، لكن بعد هذا الفاصل. حسنا، حلوين، حجرتنا اليوم تقول: ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ فكروا جيدا بالحال وانتظرونا حتى نهاية البرنامج. والآن يا أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم أن نستمع معا لتمثيلية اليوم؟ تمثيليتنا لهذا اليوم جميلة جدا، وعنوانها هو السلطان والشيخ حمدان. هيا يا أصدقاء لنستمع إليها معا.
موسيقى
أحبة الحلوين، كان في أحد البلدان يحكم سلطان يطعم الجائع ويكسو العريان، والكل يحبه وهو يحب الناس كلهم. وفي يوم من الأيام رأى أحد المساكين جالسا من دون عمل.
أيها المسكين، لماذا تجلس في البيت ولا تعمل؟ ها؟
يا مولاي، بحثت عن العمل كثيرا ولكني لم أجد.
حسنا، خذ كتابي هذا واذهب إلى العنوان الذي كتبت فيه واعمل ولا تتكاسل.
ولكن لا طاقة لي على العمل الشاق، فإني ضعيف البنية.
لا تقلق، أوصيت صاحب العمل بأن يعطيك بيتا وعملا تتمكن منه.
شكرا لك أيها السلطان، زاد الله فضلك. شكرا لك
يا رجل.
نعم،
خذ هذه الصرة واقضي بها حوائجك إلى أن تحصل على مرتبك الشهري.
شكرا لك يا أيها السلطان،
حيا انصرف.
حقا إنك سلطان كريم.
نعم أحبائي، كان السلطان يسعى لقضاء حوائج الناس. ذات يوم جلس هو ووزراؤه في اجتماع، وقام السلطان يعد حسناته.
نحن نقوم بالإنفاق على الفقراء.
نعم يا مولاي، حقا ما تقول. نعم،
نحن نأخذ من القوي لنعطيه للضعيف.
أجل، هكذا. نعم، هكذا. أجل،
نحن قمنا بتوفير حدائق يلعب فيها الأطفال، ونعلم الجهلاء ونعضل بين الناس.
صحيح، فإن الحق
أمامهم.
الكل عنا راضون، ولذلك فأنا أصبحت دون عيب ونقص والحمد لله.
نعم يا سلطان، ليس عندك عيب. أجل، إنك
بريء من كل عيب ونقص.
نعم أحبتي، وصل خبر هذا الاجتماع وما قال فيه السلطان إلى أسماع الناس، ومنهم الشيخ حمدان الذي علم أن السلطان قد أعجب بنفسه، ومن أعجب بنفسه أشرف على الهلاك.
إن الذي لا عيب فيه هو الله تعالى، ونحن كنا ربما نخطئ في حياتنا، ولكن نتوب ونستغفر. إن السلطان يظن أنه بعيد عن الخطأ وقد أعجب بنفسه، يجب أن أرشده إلى الحقيقة.
أيها السلطان، إن الشيخ حمدان بعث برسالة إليك.
حسنا، اقرأها علي أيها الوزير.
يا مولاي، حسناتك كثيرة، لكن فيك عيوبا، وقبل أن تبحث عن حسناتك ابحث عن عيوبك.
تعجب صغار الحلوين السلطان من كلام الشيخ حمدان، وأخذ يسأل وزراءه وأقرباءه عن العيب الذي فيه.
أيها السلطان، إن كان فيك عيب فاسأل عنه الشيخ حمدان.
أحضروا الشيخ حمدان عندنا، هيا.
أمرك يا مولاي، أمرك.
يا شيخ حمدان، أنا أفعل كل الحسنات وليس عندي عيوب.
يا مولاي، الكمال لله.
إذن أخبرني عما بي من عيوب. هيا هيا تكلم.
طيب أحبتي، استأذن الشيخ حمدان وطلب منه 3 أيام ليخبر بعدها عن عيوب السلطان. مر يوم ويومان، وفي نهاية اليوم الثالث جاء الشيخ حمدان واستأذن في الدخول على السلطان فأذن له.
حدثت حكاية غريبة يا مولاي.
ماذا حدث؟ هيا أخبرني.
ابنك الأمير يا مولاي بعد انتهاء الدرس كان يسير في الطريق، وفجأة ظهرت أمامه مجموعة من الكلاب تنبح عليه، واقترب أحدها وعض الأمير في رجله، وقد مر عليه بعض المساكين فلم يساعدوه فمات الأمير ابنك في حينه.
يا حراس، يا حراس، ماذا يقول الشيخ؟ لماذا لم تخبروني بهذا الأمر؟ أمسكوا كل الكلاب، اقتلوا كل الكلاب، ولا يدخل علي من اليوم أي مسكين. هيا.
أهلا يا مولاي. أمن أجل كلب واحد عض الأميرة تأمر بقتل كل الكلاب؟ ها؟ أمن أجل مسكين واحد تظلم جميع المساكين؟ لقد غضبت يا مولاي، فظلمت كل الكلاب بذنب واحد منهم، وحكمت على المساكين بالجور، فالحكم عند الغضب ظلم، والظلم يصبح عيبا يا مولاي.
طيب أحبتي، سكت السلطان وعرف عيبه، فقال له الشيخ حمدان: سبحان من له الكمال، سبحان من له الكمال. نعم يا أعزائنا الطيبين، فالكمال لله وحده، وكل واحد منا أحبتي مهما كان طيبا وله خصال جميلة، لكن يجب ألا يغتر بنفسه.
حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
عالم ملون بألف لون رائع، لعالم ملون بألف لون رائع، بيت الذي أحبه وكم أحب شارعي. وحينا جماله يفيدون
شعرها تألق راسلته في دفتري وقلت هذا منظر يفوق كل منظري.
أعزائنا الحلوين، ذات يوم خرجت مسرعة من بيتنا لأني تأخرت على المدرسة، ووصلت إلى المدرسة وأردت أن أخرج منديلا ورقيا ليكون في يدي دائما، فلم أجد في حقيبتي واحدا، ففكرت أن أطلب من أختي سناء منديلا. وفي حصة الرياضيات طلبت المعلمة مني أن أقوم بحل أحد التمارين، فوقفت حائرة. تصورت المعلمة أني لا أعرف الحل، أي حل السؤال. قلت لها أنا أعرف الحل، لكني لم أجلب مناديل ورقية مع اليوم، فكيف سأمسح يدي؟ فأعطتني منديلا وقالت
يجب ألا تنسي جلب المناديل ثانية يا نداء، حسنا؟
فقلت لها حسنا يا معلمتي، لكن يا أصدقائنا قبل أن أحكي لكم ما جرى بعد ذلك، تعالوا لنستمع إلى فقرة اسأل وتعلم وصديقنا أحمد وأبيه، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله.
يا أبي إلى هذه الطيور الملونة الجميلة.
هذه الطيور تسمى طيور الزينة يا
أبي. وكيف عرفت أنها من طيور الزينة يا أبي؟
لأنني يا ولدي أحمد رأيت هذه الطيور تتميز بأن أجسامها مغطاة بالريش الملون، ولها مناقير ملونة، ومعظم الطيور الزينة لها القدرة على الطيران والتحليق في الجو، وتتمتع هذه الطيور بقوة حاستي البصر والسمع.
أبي نعم. أنا أرى أن البعض منها ألوانها أجمل من البعض الآخر، فلماذا يا أبي؟
كما ترى يا ولدي أحمد، فإن هذه الطيور ليست من نوع واحد، ثم أنه تتميز ذكور هذه الطيور بأشكال وألوان مزخرفة وجذابة أكثر من الإناث.
ماذا تأكل هذه الطيور يا أبي؟
اسمع يا أحمد يا ولدي العزيز، الطيور على نوعين، منها الطيور الجارحة التي تتغذى على الطيور الصغيرة والفئران والجرذان والأرانب كالصقر والنسر والحدأ. نعم، ومنها الطيور الداجنة التي تتغذى على النباتات والأعشاب، وهي الطيور التي يتغذى عليها الإنسان كالدجاج والبط والنعام. ومنها ما يحتفظ به الإنسان في أقفاص في بيته، لأن لها منظرا جميلا يستمتع به، كأنواع طيور الزينة مثل طيور الحب وغيرها.
طيور الحب، أريد أن أعرف ماذا تأكل طيور الزينة يا أبي؟
إنها يا ولدي تتغذى على الفواكه وكذلك البذور والحشرات، وبعضها يتغذى على أوراق بعض الأشجار. ولكن لماذا تسأل يا ولدي؟
لأني أحب أن يكون لدينا في البيت زوج من هذه الطيور يا أبي.
سأشتري لك إذا وعدتني بالعناية بها.
حاضر يا أبي حاضر، وأشكرك على هذه المعلومات يا أبي، أشكرك.
بكم يا أصدقائنا الحلوين. ها كيف حالكم؟ أها هل أنتم مسرورون مع فقرة برنامجنا؟ الحمد لله الحمد لله. تعالوا يا أصدقاء لنتكلم عن ضرورة أن نأخذ معنا مناديل ورقية أينما نذهب. قلت لكم بأني نسيت أن أخذ معي عدة مناديل ورقية، ما سبب لي العديد من المشاكل. وفي فترة الاستراحة فجأة أحسست بأنفي يحكني، نعم يحكني. بعد قليل علمت أنني قد أصبت بالزكام. أوه يا إلهي، لماذا الزكام؟ لماذا هذا اليوم؟ لماذا اليوم نسيت أن أحضر معي كمية من المناديل الورقية؟ لكن قبل الحصة وبخجل شديد أخبرت المعلمة، فأخذتني إلى غرفة المعلمات وأعطتني بعض المناديل. منذ ذلك اليوم يا أصدقائنا لم أنسى أن أضع المناديل الورقية في حقيبتي قبل أن أنام، لأنها ضرورية جدا 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 ولا يستطيع أحد منا الاستغناء عنها. أصدقائنا الحلوين، تريدون أن أطرح عليكم الحزورة مرة أخرى؟ حسناً، حزورتنا: ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ اليوم لا أريد أن أعطيكم تلميحاً أو توضيحاً، أريد أن تفكروا جيداً بالحال وأمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأكارم، ألتقي بالطفل هادي زرقر. سلام عليكم هادي.
عليكم السلام.
ما معنى المناديل الورقية؟
يعني كلينس.
طيب ما فائدة المناديل الورقية؟
احنا نمسح بها خشمنا ولو اذا نوسخات نمسح بيهن.
نعم.
ونشف بها وجهنا لما نطلع من التواليت نغسل نشف ايدينا بيها.
احسن. طيب هادي، بعد ان تستعمل المناديل الورقية اين ترميها؟
في صالة الاوساخ او في كيس خاص للاوساخ.
طيب هادي، اذا رأيت احد اصدقائك يرمون المناديل الورقية في الغرفة او في الشارع، ماذا تقول لهم؟
أنصحه وأقول له ذبها بالقاع لو بالغرفة، ذبها في سطلة الزبالة.
لماذا؟
إذا ذبهم بالغرفة، الغرفة تصير وسخة ويصير سبب انتقال الميكروب.
أحسنت. طيب كم صورة من القرآن تحفظ هادي؟
5-6.
طيب هل تقرأ لنا أحداها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
شكرا جزيلا هادي زرقر.
أنتم أيضا بإمكانكم وضع عدد من المناديل الورقية في حقائبكم كل ليلة قبل أن تناموا كي لا تنسوها فتحصل لكم مشاكل كما حصلت معي. أصدقائنا المؤدبين الطيبين، صديقتنا نارنين هل تعرفونها؟ نعم أكيد تعرفونها، لأنها في كل حلقة من حلقات برنامجكم حديقة الأطفال لديها حوار مع جدتها ومعلومة تضيفها إلى معلوماتنا. نارمين هي بنت ذكية وتريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا معنا إلى نارمين وجدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نارمين.
جدتي لنذهب لنحرك دولاب الحروف.
أحسنتي، كم حسنة. أنت حفيدة طيبة يا عزيزتي.
هيا هيا قولي لي، ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت؟ ها؟
عزيزتي إنه حرف الصاد، حرفنا الرابع عشر من الأحرف 28 في اللغة العربية.
رائعة جدا، فأنا أعرف الكلمات التي تبدأ به، وهي مثلا صوت، صليل، صندوق، صقر، صينية، صاروخ، صبر، والكثير من الكلمات.
إنه جميل أن تعرفي كل هذه الكلمات بحرف الصاد،
ولكن معلوماتك أجمل يا جدتي. هيا اشرحي لنا ما لديك من معلومة جديدة. ها؟
معلومتنا ستكون عن أحد أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهم السلام.
وكم أنا متشوقة للاستماع إليها.
هو صفوان بن مهران، ومن شيوخ أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وخاصته وثقاته الفقهاء الصالحين، وعد أيضا من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وقد روى جملة من الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
إذن كان يا جدتي من الصالحين والمخلصين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أليس كذلك؟
نعم يا عزيزتي، وسأذكر لك موقفا له مع الإمام الكاظم عليه السلام. حيث كان صفوان جمالا، أي يستأجر الناس منه الجمال السفر. في إحدى السنوات استأجر الخليفة العباسي هارون الرشيد جمالا من صفوان لطريق الحج.
وماذا حدث بعد ذلك يا جدتي؟
ذهب صفوان كعادته لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، فقال له الإمام: كل شيء فيك حسن لولا إكراؤك الجمال لهارون. فقال صفوان: إنما أكريه الجمال للحج فقط. فسأله الإمام عليه السلام: أتحب أن يعود هارون سالما حتى يعطيك أجرك؟ فأجاب صفوان: نعم. وقال الإمام بعده: من أحب الحياة للظالمين كان منهم، ومن كان منهم ورد النار.
وماذا فعل صفوان بعد أن سمع هذا الكلام من الإمام؟
وحينئذ قرر صفوان أن يبيع جماله حتى لا يضطر لتأجيرها لهارون الرشيد الظالم، ولكي يبتعد عن معاونة الظالمين.
يا إلهي، كم كانت معلومة اليوم جميلة ومفيدة، شكرا لك يا جدتي، شكرا.
أصدقائي الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ من منكم عرف حل الفجورة؟ تريدون أن أعيدها ثانية؟ حسناً، سأعيدها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ ماذا قلتم؟ ماذا؟ بعض الأصدقاء يقولون إنه
حرف الواو. نعم يا أصدقائنا، هل تعلمون اليوم لماذا لم أعطيكم تلميحا أو توضيحا؟ ها؟ لأن حزورتنا كانت سهلة جدا، فقط تحتاجون إلى قليل من التفكير. أحسنتم يا أذكياء، يا شطار، يا حلوين، يا مؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة تكرار الخطوة الرمزية لإيفاد القافلة البحرية إلى غزة، من نداء سماحة الإمام الخامنئي إثر الهجوم الإجرامي الصهيوني على القافلة البحرية لتحرير غزة عام 2010. لم تعد فلسطين قضية عربية ولا حتى إسلامية، بل هي أهم قضية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر. وإن الخطوة الرمزية والمتألقة لإيفاد قافلة بحرية إلى غزة يجب أن تتكرر مرات ومرات بعشرات الأشكال والأساليب الأخرى. والحكومة الصهيونية السفاحة وحماتها لا سيما أمريكا وبريطانيا يجب أن ترى وتشعر أمامها بقدرة عزيمة الضمير العالمي العام وصحوته التي لا تهزم. وضع فلسطين ينبئ عن ضعف العالم الإسلامي، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2010. انظروا للوضع في فلسطين اليوم، فهذا نموذج واحد، وهو بالطبع نموذج مهم جدا، غير أن المسألة لا تختص بفلسطين. انظروا إلى فلسطين ولاحظوا كيف أن الأمة الإسلامية تحمل في جسدها جرحا عميقا، وهو قضية الشعب الفلسطيني الكبير وأرض فلسطين التاريخية المقدسة. ما الذي أنزلوه بهذه الأرض؟ وما الذي أنزلوه بهذا الشعب؟ وما الذي يفعلونه بهذا الشعب؟ هل يمكن نسيان أحداث غزة؟ وهل يمكن محوها من أذهان الأمة الإسلامية؟ فإن الضغوط وعدم الرحمة والقسوة والظلم الذي يمارس اليوم ضد أهالي غزة حتى بعد تلك الحرب التي استمرت 22 يوما والتي أخفقت فيها الحكومة الصهيونية ولم تستطع نيل مقاصدها، لا يزال هذا الظل مخيما على أهالي غزة إلى حد الآن، والأمة الإسلامية عاجزة عن الدفاع عنهم. فإن موقف الأمة الإسلامية حيال هذه الظاهرة يبدو كأن الأمر لا يعنيها، وأن الاغتصاب ليس اغتصابا لحقها، والظلم ليس ظلما ضدها. لماذا نحن هكذا؟ لماذا ابتليت الأمة الإسلامية بهذا الوضع؟ فقد زرع في هذه المنطقة سرطان مهلك خطير اسمه الحكومة الصهيونية الإسرائيلية المزيفة على أيدي أعداء الإسلام وأعداء الأمة الإسلامية، وإن حماته المشاركين في ظلمه وجرائمه الكبيرة لا يزالون يدعمونه، والأمة الإسلامية لا تستطيع الدفاع عن نفسها. هذا ضعف منا، وينبغي تجاوز هذا الضعف بالعودة إلى الإسلام وجعل تعاليم الرسول الأكرم محورا لنا. واجب الشعوب في بناء منطقة غرب آسيا جديدة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010. قضية غزة ليست قضية قطعة من الأرض، وقضية فلسطين ليست قضية جغرافية، إنها قضية بشرية وإنسانية. إن قضية فلسطين اليوم مؤشر يميز بين الالتزام بالمبادئ الإنسانية وبين معاداة هذه المبادئ. القضية مهمة إلى هذه الدرجة، وأمريكا أيضا ستتضرر من هذه المعاملة بلا شك، وإن هذه الأمور التاريخية التي تستمر عشرة أعوام أو 20 عاما أو 30 عاما تعد كلحظة واحدة في التحولات التاريخية وستمضي سريعة، ولا مراء في أن أمريكا ومستقبلها سيهزمان بسبب التعامل الذي انتهجه الأمريكيون طوال 50 أو 60 سنة الأخيرة فيما يتعلق بقضية فلسطين، وإن القضية الفلسطينية ستبقى وصمة عار وخزي على جبين أمريكا طوال القرون المتمادية في المستقبل. فلسطين سوف تتحرر، ولا يخالجكم أي شك وشبهة في هذا الخصوص. فلسطين ستتحرر يقينا، وستعود لأهاليها، وستتشكل فيها حكومة فلسطينية، وهذا لا ريب فيه، غير أن السمعة السيئة لأمريكا والغرب لن تزول، وسيبقى سوء السمعة يلاحقهم. ولا شك في أن منطقة غرب آسيا جديدة ستتشكل وفقا للحقائق التي قدرها الله تعالى، وستكون هذه المنطقة منطقة إسلامية، كما أن قضية فلسطين قضية إسلامية، وإن جميع الشعوب مسؤولة حيال فلسطين، وكل الحكومات مسؤولة قبال فلسطين، سواء الحكومات المسلمة أو غير المسلمة. وأي حكومة تدعي مناصرة الإنسانية مسؤولة، لكن واجب المسلمين أثقل وأكبر، فإن الحكومات الإسلامية مسؤولة وعليها أن تعمل بمسؤولياتها، وأي حكومة لا تعمل بواجبها ومسؤوليتها إزاء القضية الفلسطينية سوف تواجه عواقب ذلك، لأن الشعوب استيقظت وتطالب الحكومات، والحكومات مضطرة لتحمل مسؤولياتها أمام هذه القضية. الإسلام يقضي بإجابة نداء استغاثة الفلسطينيين. يجب على مسلمي العالم في هذه اللحظة الخطيرة أن يشعروا بالمسؤولية ويدركوا الواجب الذي وضعه الإسلام على عاتقهم. فواجب الحفاظ على الأراضي الإسلامية يعد من ضروريات فقه المسلمين من جانب، وإجابة استغاثة شعب مظلوم واجبة من جانب آخر، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. واليوم لم يرتفع نداء الاستغاثة من رجل واحد، بل من شعب بأكمله. واجب المسلمين الضغط على الحكومات لدعم فلسطين، لتعلم الشعوب المسلمة أنها أيضا مسؤولة أمام الله وأمام التاريخ بنسبة للحكومات. فبإمكانكم إلزام الحكومات بالصمود أمام الضغوط الاستكبارية وإعانتها في هذا الطريق، وبإمكانكم إيجاد خطر كبير بوجه الحكومات التي تتنصل من العمل بهذه المسؤولية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران هو نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء خرق جيش الاحتلال اتفاق غزة أكثر من 30 مرة. استشهاد فلسطيني بالقدس وجيش الاحتلال يداهم منازل عائلات الأسرى المحررين بموجب اتفاق غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مثال واضح على تمرد هذين النظامين على القانون الدولي. وفي كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في أوغندا، أعرب عراقشي عن قلقه إزاء التهديدات المستمرة لواشنطن والاحتلال ضد السلام والأمن العالميين، مشدداً على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، خاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أهمية إدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، داعيا إلى تعزيز تضامن الدول النامية ووحدتها لمواجهة التهديدات الناجمة عن الأحادية وهيمنة بعض القوى. اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.